إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد: فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له ثلاثة أهداف في حياته، كانت له ثلاثة أهداف في حياته: الهدف الأول أسلمة المجتمع الذي كان يعيش فيه عليه الصلاة والسلام، والهدف الثاني أسلمة العالم بأسره، والهدف الثالث تحرير بيت المقدس. إنها أهداف ثلاثة عظيمة أراد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحققها، ولكن السؤال: وكيف يحقق هذه الأهداف العظيمة؟ والجواب أننا ولا بد أن نفهم جيدا أنك إن أردت أن تنصر الإسلام فلا بد لك أن تكون كما كان نبيك عليه الصلاة والسلام. فليست القضية قضية عواطف أو هتافات أو مشاعر أو نية، لا، هذا لا يكفي. لا بد قبل أن تبدأ أصلاً في الدعوة إلى الله وإلى نصرة الإسلام أن تسأل نفسك: من أنت؟ وكيف أنصر الدين؟ وكيف أنصر الإسلام؟ ولذلك هذا يدفعني إلى هذا السؤال المهم الذي ينبغي علينا جميعاً أن نفهمه في هذا التوقيت الحرج: لماذا اختار الله محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحمل شرف هذه الرسالة العظيمة دون غيره من بقية البشر؟ لماذا؟ هل لجاهه؟ هل لسلطانه؟ هل لحسبه؟ هل لنسبه؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما اختار الله جل جلاله محمدًا تحديدًا عليه الصلاة والسلام لأنه كان يمتلك شيئًا يفوق به سائر البشر على الإطلاق. ما هو؟ قلب طاهر، قلب طاهر لا يعرف إلا الرحمة والحب والحنان والتسامح والشفقة، وذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: إن الله نظر في قلوب الناس، إن الله نظر في قلوب الناس، كل الناس على ظهر الأرض، فوجد قلب محمد خير قلوب الناس، خير قلوب الناس، فاصطفاه انظر إلى اللفظة، فاصطفاه لرسالته ثم نظر في قلوب الناس فوجد قلوب أصحابه خير قلوب الناس فاصطفاهم لنبيه. فأنت يا حامل الرسالة ويا من تريد أن تنصر الإسلام، قبل أن تتكلم في هذه المسألة أصلاً لابد أن يكون قلبك قلب طاهر كحبيبك وكسميك وكسيدك عليه الصلاة والسلام. هذا أول شرط لنصرة الإسلام، هذا أول شرط لنصرة الإسلام. ولذلك مدح الله نبيه في كتابه بقوله جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. فاقت أخلاقه كل شيء، ففي الوقت الذي كان يشتم ويسب ويهان ويطرد من بلده، في الوقت الذي كان يقابل كل ذلك بمنتهى الرحمة والحب والسماحة والشفقة، بل خذوا هذه، إن نبينا في حياته طيلة حياته ما انتصر لنفسه قط بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، بل وخذوا هذه، إن نبينا في كل موقف من مواقف حياته كان يستخدم هذا الموقف لنصرة دينه لنصرة الإسلام. فمثلا وهو نائم ذات يوم تحت ظل شجرة وسيفه معلق على هذه الشجرة، فجاء مشرك وأمسك بالسيف وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا محمد، من يعصمك مني اليوم؟ فنظر النبي إلى هذا المشرك فعلم أنه كبيرا في قومه، أي سيدا مطاعا، فقال له النبي بمنتهى الإيمان والقوة: الله. فسقط السيف من يد المشرك فأمسكه الرحمة المهداة وقال للمشرك: الآن من يعصمك مني؟ فقال المشرك، وقد كان يعلم جيدا أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام: كن خير آخذ يا محمد. فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب، عفوت عنك. فذهب الرجل إلى قومه، ذهب الرجل المشرك إلى قومه فقال لهم: آمنوا بمحمد فإن أخلاقه ليست بأخلاق بشر. وكان سببا في إيمان وإسلام كثير من المشركين. كان من الممكن أن يقتله رسول الله وأن ينتصر لنفسه، ولكنه حاشاه، ما كان أبدا يفكر في نفسه، وإنما كان يفكر في دينه وفي هداية الناس. ولذلك كان رحمة مهداه، كم تسامح وكم تصافح وكم عفا وكم غفر. فهذه هي رسالة الإسلام التي أراد نبينا أن ينشرها في الأرض. ليس الإسلام دين دموي أو دين قتل، حاشا لله. ولذلك فأنا أتألم غاية الألم أن الدماء الآن تنزف ويقولون: الإسلام الإسلام الإسلام، والإسلام بريء من هذه الدماء. ما علاقة الإسلام بهذه الدماء؟ يا سادة، الإسلام ما جاء إلا لينشر الطمأنينة بين الناس، بل إن الإسلام الذي حرم الخمر وأكل الميتة هو الذي أباح ذلك للمضطر. لماذا؟ كي لا يموت، كي يحافظ على نفسه وجسده وروحه. الآن في بلد الأزهر نسمع أن الإسلام بسببه تسفك الدماء وتحصد الأرواح. لا يا سادة، لا. ولذلك فأنا أقولها لله في هذا الوقت الحرج الذي تمر به الأمة، ينبغي علينا جميعا أن نفيق إلى ديننا ولو على حساب أنفسنا. فديننا أهم من أنفسنا ومن أي شيء، بل ينبغي علينا أن نضحي الآن بأي شيء في سبيل إعلاء ديننا كما فعل عليه الصلاة والسلام. ولذلك بهذه الأخلاق نشر نبينا الإسلام في شبه الجزيرة العربية. أول شيء طهارة القلب، وطهارة القلب هذه لها صفات ينبغي أن تكون واضحة وظاهرة في حاملها. وأول شيء في هذه الصفات أن تكون صادقا أمينا بين الناس كي يثق الناس بك. ولذلك لما نزل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام وذهب النبي إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وقال قولته الشهيرة: زملوني زملوني، دسروني دسروني، ثم ذهب إلى خديجة وقال لها في الحديث الصحيح: يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وأخشى أن يكون بي جنون. انظر إلى اللفظة النبوية: وأخشى أن يكون بي جنون. فقالت له خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا يا خديجة؟ انظر، عددت صفاته الأخلاقية: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الإسلام. خذوا هذه. هل تصدقون يا سادة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جلس معه الرجل السيء الخلق الكذاب، كان إذا جلس بين يدي رسول الله خرج من بين يديه وقد تحول من الكذب إلى الصدق، وقد تحول من سوء الأخلاق إلى حسن الأخلاق. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن كثيرا من المسلمين الآن يقولون: نريد أن نقيم دولة إسلامية، نريد أن ننصر الإسلام. وأنا أقول لهم: ونحن جميعا نريد ذلك، ولكن ذلك ليس بالعاطفة ولا بالدروشة ولا بالأمنيات ولا بالنيات. فيجب عليك أولا أن تكون مؤهلا لذلك كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. فهل قلبك طاهر؟ وهل تحمل الرحمة والشفقة والحنان والحرص على الناس كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. وأبشع موقف حدث لنبينا عليه الصلاة والسلام في حادثة الطائف، كما تعلمون جميعا، سبوه وضربوه وشتموه وجرحوه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما انتقم منهم أبدا أبدا. وهذه هي أخلاق الأنبياء، كل الأنبياء هكذا، كما حدث ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إخوة يوسف رموه في الجب وأرادوا قتله، وبعد ذلك اتهموه بالسرقة، فماذا فعل فيهم يوسف وأصبح عزيز مصر؟ قال: لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم. هذه هي أخلاق حامل الرسالة. ولذا يقول الله جل جلاله: ما يفعل الله بعذابكم؟ يا حامل الرسالة تألم، تألم إذا وجدت شخصا عاصيا، تألم لمعصيته، وحاول أن تكون طبيبا له، تشفيه من هذا المرض وترده عن ذنبه وعن معصيته، لا أن تقنطه من التوبة، لا أن تحكم عليه أنه كذا وكذا وكذا وكذا. واسمعوا لهذا الحديث الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله. كان رجلان في بني إسرائيل، أحدهما عابد والآخر على معصية، فكان كلما دخل العابد على صاحب المعصية قال له: اتق الله، اتق الله، اتق الله. وفي يوم من الأيام دخل العابد على صاحب المعصية فوجده قائما على معصيته، فقال له: أما زلت على معصيتك؟ والله لا يغفر الله لك. انظر إلى اللفظة: والله لا يغفر الله لك. فقال الله، فقال الله في الحديث القدسي: من ذا الذي يتأله علي؟ من ذا الذي يتأله علي يقول أني لا أغفر لفلان؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. وأوتي بهذا العابد وطرح في النار. لماذا؟ لأن هذه ليست بوظيفتك، فليست وظيفتك أن تقنط الناس أو أن تحكم على الناس، لا، وإنما وظيفتك أن تكون سببا في هداية الناس. فإذا هدى الله الناس فالحمد لله، وإذا لم يحدث ذلك فقد قمت أنت بدورك ولك الأجر والمثوبة عند الله. ولذا قال النبيون عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، بل ولو كانت الهداية بيد رسول الله لكان عمه أبو طالب من أوائل المؤمنين، من أوائل المؤمنين، ولكنه مات مشركا، مات كافرا. ولذلك قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، ولكن عليك أن تأخذ بأسبابها، لكن بشروط، بشروط، بمنتهى الأدب والحب والرحمة واللين، مهما كانت الظروف والأحداث، مهما كانت الظروف والأحداث. بس لأن صاحب الرسالة مذكر مذكر وذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هذا هو حامل الرسالة، ولا يجوز أبدا لحامل الرسالة أن يتطرق لنشر رسالته بأي سبيل أو طريق آخر. لا لا، أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ انظر إلى اللفظة القرآنية، الكره. لا يجوز أن نكره الناس على الإيمان، بل وقال الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا عليك أن تكلف نفسك ما لا طاقة لك به، فتعرض الإسلام للقيل والقال، وهذه هي أكبر جناية تحدث في الأرض. بل خذوا هذه، إن الله نهانا نهانا عن سب آلهة الكفرة حتى لا يسب الله عدوا بغير علم. ولذلك حامل الرسالة ينبغي أن يكون طاهر القلب، يفهم مهمته وموقعه ودوره في هذه الحياة، وأن يحمل الرحمة واللين والشفقة للناس، بل وأن يقوم على خدمتهم ومساعدتهم كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أول ما نزل من القرآن: اقرأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحقق أهدافه: أسلمت المجتمع، أسلمت العالم، تحرير بيت المقدس. كيف يتحقق ذلك؟ يا محمد اقرأ القرآن ستعلم كيف تحقق ذلك. ستعادى يا محمد، وستسب يا محمد، سيحاولون قتلك يا محمد، سيرهبونك يا محمد، سيخرجونك من بلدك يا محمد. وماذا أفعل يا رب؟ كلا كلا، لا تطعه واسجد واقترب. وإنني أتساءل الآن في هذا الجيل الذي يريد أن ينصر الإسلام، أتساءل: أين أنت؟ أين أنت من كلا لا تطعه واسجد واقترب؟ أين أنت من هذه الآية؟ أين أنتم من هذه الآية؟ في وقت الشدة، والإسلام الآن يحتاج إلى رجال، نجد كما غفيرا من الناس يفرون منه، فمن الناس الآن من يحلق لحيته، ومن الناس الآن من لا يصلي في المسجد، ومن الناس من يرتدي سلسلة حتى يقولون أنه لا ينتسب إلى كذا وإلى كذا. أنا لا أنتسب إلى جماعة، وإنما أنتسب إلى الإسلام، واللحية من الإسلام، واللحية من الإسلام. وأنا حينما أطلق لحيتي إنما أفعل ذلك اقتداء بخير الناس، اقتداء برسول الله. فعلى ماذا نخاف؟ ومن أي شيء نخاف؟ ولذا فإنني أقول في نفس الوقت: لا ينبغي أبدا 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 لمسلم أبدا أن يقف في وجه ملتزم، أو أن يرهبه، أو أن يرهبه في أي مكان وفي أي زمان. فصاحب اللحية والمصلي والملتزم إنسان طاهر، لا يعرف إلا الطهارة، ولا يعرف أبدا الإيذاء والكره والبغضاء. ولذلك فأنا أقولها وسأقولها دائما، نحن جميعا عن بكرة أبينا ندين وسندين أي تفجير أو أي قتل أو أي أذى، فنحن لا نقبل أبدا، لا نقبل أبدا أن يتعرض مسلم مهما كان لذرة أذى، ناهيك عن تفجيرات وما إلى ذلك. وهذا لم يحدث أبدا في بلدنا هذه أو في بلادنا. ولذلك فنحن نبرأ إلى الله، أقولها من كل قلبي، نحن نبرأ إلى الله من أي عنف، فهذا ليس منهجنا ولن يكون أبدا أبدا. فنحن لا نكفر الناس ولا نقنط الناس أبدا، فدعوتنا دعوة رحمة وسماحة وشفقة، ورب الكعبة ورب الكعبة منذ سنوات طويلة أنا وإخواني الدعاة إلى الله والذين يقومون على الدعوة إلى الله، نحن ما قلنا للناس أبدا في أي وقت اقتلوا، حاشا لله، بل إننا ندعو الناس إلى الرحمة، ندعو الناس إلى الرحمة حتى ولو ظلمنا، حتى ولو ظلمنا، من باب قوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. في هذه الآية أورد القرطبي عليه رحمة الله إجماع أهل العلم أن قابيل المقتول كان أقوى وأشد من هابيل القاتل، فلما قال له هابيل لأقتلنك، قال له قابيل القوي: ما أنا بباسط يدي إليك. قال القرطبي: تحرج قابيل من بسط يده لقتل أخيه خوفا من أن يؤذي موحدا، خوفا من أن يؤذي موحدا، ورضي أن يظلم لينال أجره في الآخرة. ثم أعقب ذلك بقوله: وعلى هذا فعل عثمان رضي الله عنه، وعلى هذا فعل عثمان رضي الله عنه. ولذلك حذاري ثم حذاري ثم حذاري لصاحب الدعوة وصاحب الرسالة، حذاري أن تظلم فتظلم، حذاري أن تظلم فتظلم. لا، هذه ليست من أخلاق حامل الرسالة. ولذلك قال ربنا في حق نبيه: واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. انظر، هجرا جميلا، ليس هجرا قاسيا ولا عنيفا ولا مؤذيا ولا إلى ذلك أبدا. فدعوتنا دعوة سلمية وستظل كذلك إلى أن نموت، ولن نسمح أبدا أن تتحول الدعوة إلى دعوة عنف أو أذى. لا، نحن نقول ذلك من ملء قلوبنا، لأنني أؤمن كما يؤمن إخواني الدعاة أن هذه هي رسالة الإسلام. فالإسلام لم ينشر بالسيف، وإنما نشر بالرحمة والحب. ولذلك على حامل الرسالة أن يفهم هذا جيدا. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن أردت أن تنصر دينك فعليك أن تفهم هذه الآيات. يا أيها المدثر قم فأنذر. لماذا قال الله في حق نبيه يا أيها المدثر؟ لما رأى نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل بهيئته الملائكية فزع عليه الصلاة والسلام من ضخامة جسمه، فقال له الله: يا محمد قم، على ما تخاف ولماذا تخاف؟ إنك على الحق وتدعو للحق، والذي على الحق لا يخاف أبدا ولا يتراجع أبدا. فليس هذا وقت خوف، وإنما وقت دعوة ووقت إنذار للناس. ولذلك فأنا أقول أيضا للناس الآن: مما تخافون أيها الناس؟ من أي شيء تخافون؟ إن الناس في فتن عظيمة، والإعلام يكثف الآن جهوده، فلماذا لا نكثف نحن أيضا جهودنا ودعوتنا؟ فنحن على الحق، لأننا ندعو الناس إلى الله بالسلمية وبالحسنة. فلماذا نتخاذل الآن ونخاف الآن؟ ألستم على الحق؟ يا أيها المدثر، يا من تحب دينك، إنه ينبغي عليك الآن أن تعمل لنشر الإسلام، وأن تجتهد أكثر وأكثر في الدعوة إلى الله. فإن كنت لا تصلي في المسجد فينبغي عليك الآن أن تصلي في المسجد، وإن كنت لم تطلق لحيتك بعد فينبغي عليك الآن أن تطلق اللحية، وإن كنت لا تقوم من الليل فينبغي عليك أن تقوم من الليل، وإن كنت لا تصوم صيام التطوع، وإن كنت كذا وكذا وكذا وكذا، وإن كنت سيء الخلق، وإن كنت سيء الخلق، وإن كنت تدخن أو تكذب أو تغش، فينبغي عليك الآن وجوبا أن تتخلى عن هذه الأخلاقيات نصرة للإسلام الآن. ينبغي علينا. يا أيها المدثر قم فأنذر. وإذا أردت أن تعرف أنك قد قبلت عند ربك أم لا، فينبغي عليك أن تحقق هذه الشروط. ما هي؟ وربك فكبر، وربك فكبر. هل أنت تكبر ربك؟ هل أنت تكبر ربك الآن فتتمسك بدينه وتتمسك بشرف الدعوة إليه؟ ولذلك دعوني أقول لكم: ولو بنسبة 1%، وأنا أدين لله بهذا، إنما يحدث الآن لنا ربما بسبب ذنوبنا نحن، ربما بسبب ذنوبنا نحن. فقد أعطانا الله كل شيء، أعطانا الله كل شيء، مساجد ودعوة وفضائيات. أذكر أن أحد الدعاة كان يقول: أتمنى لو أعطونا ساعة في التلفاز. وأعطانا الله عشرات الفضائيات ومئات المساجد ومايك وتكييف ومكت ومال. فماذا فعلنا للدين؟ وماذا قدمنا للدين؟ بل إننا لما انخرطنا في السياسة على حساب الدعوة خسرنا كل شيء، حتى أننا الآن نخاف أن نمنع من المساجد في الدعوة. كان بأيدينا كل شيء، لكن فلنراجع أنفسنا، هل كبرنا ربنا لما أعطانا كل شيء، أم أننا ربما تغيرنا إلا من رحم الله؟ فهناك من التفت إلى منصب أو رئاسة أو ما إلى ذلك، وهناك من داهن وهناك من جامل، والله لا يجامل. فالصحابة هزموا لما التفت بعض الرماة إلى الدنيا وعصوا أمر رسول الله. أكرر، الصحابة الذين تركوا كل شيء لله وماتوا في سبيل الله هزموا، بل وأنزل الله قرآنا من فوق سبع سماوات يقول لهم، لما قال الصحابة كيف نهزم ونحن الذين آوينا ونصرنا رسول الله، كيف نهزم أن هذا؟ فأنزل الله قرآنا يتلى وسيتلى إلى قيام الساعة، قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب. ولذلك من على هذا المنبر حذرت قبل ذلك، تذكرون في الخطبة التي أعقبت حصار الجمعية الشرعية، حذرت قلت ينبغي على الجماعات الإسلامية أن تتحد وألا تتشاجر وألا تتناحر، وينبغي على ولي الأمر أن يطبق الشرع الذي ألزم نفسه به، وينبغي علينا أن نعود جميعا إلى الله، لأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبالله عليكم بهذه الأخلاقيات التي تفشت في الأمة، هل نحن كجيل نستحق النصر؟ كجيل انظروا إلى صلاة الفجر وانظروا إلى سب الدين، وهل حلق اللحية الآن وعدم الصلاة في الجماعة هو الذي سيسبب الاستقرار لهذا البلد؟ لا، إن مصر وإن البلاد العربية قاطبة لن تستقر إلا إذا عاد الناس إلى الله. أقولها من كل قلبي، وقلتها قبل ذلك، ليست القضية قضية رئيس ولا دستور ولا مجلس شعب ولا شورى، لا، وإنما القضية هي أن نعود إلى الله بصدق، القضية أن نعود إلى الله بصدق في أخلاقنا وفي معاملاتنا. فكيف ينصر الله أمة كثر فيها سب الدين وكثر فيها الغش والكذب والفساد والطغيان، واستحلت فيها الدماء تراق الآن في أرجاء مصر كما يراق الدجاج، كيف تنصر هذه الأمة؟ ولذلك أنا أقول إن أول سبيل وربك فكبر، كل مسلم الآن لابد أن يخرج من هذا المسجد وقد كبر ربه واستعان به وعاد إليه واستغفره في كل ذنوبه. وثيابك فطهر، الثياب الشيء الخارجي في الإنسان. فأنا لا يمكن أبدا مثلا أن آتي إلى هذه الجمعة بثياب ليست بنظيفة، وأنت كذلك. فإذا كانت ثيابك نظيفة فمن باب أولى أن يكون قلبك قلب نظيف، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ماذا لو نظر الله الآن في قلوبنا؟ سيجد من الشهوات ومن حب الدنيا ومن حب الرئاسة ومن الجاه ومن الشهرة، أم سيجد أنك تعلو بدينك على حساب مصلحتك أو على حساب جماعتك أو على حساب حزبك أو على حساب هواك؟ وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. الرجز بالضم أي شيء فيه شرك، فيه شرك اهجره فورا. طواف حول القبور، استغاثة بميت، حلف بغير الله، اتركه فورا واستغث بالله. لا تقل مدد يا بدوي ولا يا كذا، لا، وإنما قل مدد يا الله. وإذا أردت شيئا فاطلبه من الله. وفي قراءة والرجز بكسر الراء، أي أقلع عن أي معصية أو أي ذنب يحول بينك وبين ربك ويجلب عليك النقمة والعذاب. ولا تمنن تستكثر، لا تعطي الناس الدين وتنتظر منهم مالا أو جاها أو ثناء، هذا حرام ويبطل العمل. بل اجعل دعوتك خالصة لوجه الله، لا تنتظر من أحد من شيء. ولذلك كنت أقول قديما وسأقولها الآن، إن سبب أزمة الأمة أن بعضا منا قد انشغل بالناس أكثر من انشغاله برب الناس. يريد مالا وثناء وشهرة. يا أخي اشغل نفسك بربك، اشغل نفسك بربك. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا جلس منفردا بينه وبين ربه كان يتجمل في ثيابه ويضع أفضل الطيب، وكان إذا خرج إلى الناس كان شخصا عاديا. فقال له ابنه: يا أبتي، أراك تجلس منفردا فتتجمل في ثيابك وفي عطرك وفي هيئتك، فإذا خرجت إلى الناس كنت شخصا عاديا. قال: يا بني، إذا جلست بين يدي الله فأنا الآن أجلس بين من أريد منه أن يعطيني كل شيء، لأنني أؤمن أنه هو يقدر على كل شيء، أفلا أتجمل له؟ فإذا خرجت إلى الناس علمت الآن أنني الآن أقف مع عبد لا يستطيع فعل أي شيء، فلماذا أتجمل له؟ ولماذا أنشغل به؟ ولذلك الانشغال بالكراسي والمناصب أدى الأمة الآن إلى الدماء، الدماء. والإسلام هو الذي يتهم، هو الذي يتهم. فهل ترضى لدينك أن يتهم في سبيل أن تحصل أنت على كذا وكذا وكذا وكذا؟ لا. ولربك فاصبر، اصبر على العبادة وعلى الطاعة، اصبر. ورب الكعبة قال العلماء، وأختم بهذا، الفتن بشرى للمؤمن ونكبة على غير المؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي يزداد في العبادة لربه في وقت الشدة وفي وقت الفتنة وفي وقت الابتلاء. أكرر، المؤمن الصادق هو الذي يكثر من العبادة في وقت الشدة والفتنة والابتلاء. ويكفيك شرفا أنك إذا تمسكت بدينك في وقت الفتن، يكفيك شرفا أنك ستدخل في هذا الحديث، عبادة في الهرج كهجرة إلي. انظر إلى اللفظة، في الهرج، يعني في وقت الفتنة وفي وقت القتال وفي وقت القتل. إذا تمسكت بدينك، إذا تمسكت بدينك، ستكتب يوم القيامة أنك هاجرت من مكة إلى المدينة مع رسول الله، مع رسول الله. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري أن نتخلى عن ديننا في وقت الفتن، وحذاري ثم حذاري ثم حذاري أن نحول الدعوة من دعوة سلمية إلى دعوة عنف. لا، وحذاري أن نشكك في أحد الآن، لأنني أسمع الآن من يشكك في الدعاة أنهم جبناء وأنهم كذا وكذا وكذا. وأنا أقولها لوجه الله، والله يحضرني الآن قول ابن تيمية عليه رحمة الله، لما قال له حاكم، الحاكم ابن قلاوون: يا ابن تيمية، سمعت أنك تعطي المحاضرات والدروس والخطب وتتجمل لأنك تريد سلطاني وجاهي وكرسي، تريد المنصب. فضحك ابن تيمية، فضحك ابن تيمية عليه رحمة الله وقال: إن ملكك وملك آبائك وآباء آبائك لا يساوي عندي فلسا واحدا. ورب الكعبة ما عرف أحد قدر الله وعظمة الجنة وعظمة الجنة، ما عرف أحد هذا إلا وأنه لا يمكن أبدا أن يشغل ببيع دينه أو بدنيا أو بهوى، حاشا لله. فنحن لا نعيش للدنيا، فنحن لا نعيش للدنيا، وإنما نعيش للآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، فإنني أهيب بجماهير المسلمين، أهيب بجماهير المسلمين. لا تتعرضوا لأحد عليه سمت رسول الله، لا تتعرضوا لملتحي أو لملتزم، بل ينبغي عليكم أن توقروه وأن تحترموه، لأنه هو الذي يدل الناس على الله، هو الذي يدل الناس على الله. وأهيب بجماهير المسلمين، عودوا إلى بيوت الله، عودوا إلى بيوت الله، وعودوا إلى الدروس والمحاضرات. فينبغي على المسلم في وقت الفتنة أن يتعرف على ربه وعلى منجياته من الفتنة، ولن يكون هذا إلا في بيوت الله. وأهيب بجماهير المسلمين أن توحدوا، توحدوا، وإن كانت السياسة فرقتنا، وإن كانت الأحزاب فرقتنا، أفلا يجمعنا الإسلام؟ أفلا يجمعنا الإسلام؟ فأنت أخي وأنا أخوك، وأنا أحترمك وأنت تحترمني، وإذا اختلفنا فينبغي أن يكون الخلاف في الفكر وفقط، ولا يمكن أبدا ولا نقبل أبدا أن يصل الخلاف إلى العنف، فهذا ليس منهجنا وليس ديدننا وليس ديننا. أقولها لوجه الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تفضح من قاموا بهذه التفجيرات، اللهم وافضحهم، اللهم وافضحهم، اللهم ونكل بهم، اللهم وعليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن دينك الآن يتهم، فانتصر لدينك في وقت قل فيه من ينتصر لدينك. اللهم وانصر الإسلام في الأرض، اللهم وانصر الإسلام في الأرض، اللهم وانصر الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والملحدين. اللهم وارحم موتانا، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انزع الغل والحقد من قلوبنا. اللهم ألف بين شعب مصر، اللهم وألف بين شعب مصر، واجعلنا جميعا على قلب رجل واحد. اللهم اجعلنا نحكم بشرعك، اللهم اجعلنا نحكم بشرعك وسنة نبيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.